أنا للأمانة في حياتي، في جميع سنوات حياتي اللي أنا عشتها، لم أتعرض للتحرش أو الإيذاء الجسدي أو اللفظي خارج المنزل. في حياتي ما مريت بإيذاء من أشخاص غرباء، ما أفتكر حتى بشخص لنفترض أنه تلفظ بكلمة بذيئة أو مسيئة لي خارج المنزل. كان التحرش والألم والعنف وفقدان الثقة بالنفس والاضطرابات النفسية، كان كل هذا الشيء نابع من داخل الأسرة، كان من داخل المنزل. فهذا الشيء فعلا يعني مؤلم.
بكم يا أصدقاء، اليوم حلقتنا مع سوزن تحكي لنا فيها قصة بدأت من عمرها 5 سنوات. ركزنا بشكل كبير على الأحداث اللي مرت عليها وهي طفلة ومدى تأثير هذه الأحداث في حياتها اللاحقة لما كبرت. يعني أنا ودي أنبه قبل بداية هذه الحلقة أن هناك بعض التفاصيل وبعض الأحداث اللي ذكرتها ضيفتنا اليوم قد لا تتناسب مع الكل، قد تؤلم بعض المستمعين، لذلك ورب التنبيه قبل الاستماع لهذه الحلقة. ذكرت أحداث وأمور حصلت لها في منزلها من أشخاص قريبين لها، وكيف وصلت لهذه المرحلة الآن بعد مراحل مختلفة مرت بداية بالبيت وخارج البيت وصولا إلى بحثها وطلبها للمساعدة. لا تنسوا يا أصدقاء تقييم البودكاست على ايتونز، كذلك مشاركة حلقات سابقة من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا على البودكاست أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@wujdan.com. كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة، وشكرا لكم. أنا أسامة من جيفان وهذا وجدان. انا ودي ابدا في اول شيء حصل لك اصلا وانت طفله، وهو العنف الجسدي والعنف يمكن النفسي حتى اللي كان يحصل لك من وانت طفله قبل شخص قريب منك، فكيف كانت هذه الطفوله؟
بدأت قصتي من عمر 5 سنوات. كنت أتعرض للتعنيف من قبل والدي. كان الوالد شديد جدا بحكم أنه لنفترض أنه ممكن تكون وظيفته مؤثرة على شوية لأنه عسكري، فكان شديد جدا، يرفض الخطأ ويرفض الصح، ما عنده قبول لأي شيء. كان دائم الغضب ويعني مستحيل تمالك نفسه حتى لو كان على طفل صغير، يعني هو مش واعي لدرجة انه يشوف انه طفل خطأ او غلط بشيء رح يتغضى عنه. فكنت اتعرض للعنف، ولكن الشيء اللي كان يأذيني اكثر مش اني انا اتعرض للعنف، كان يأذيني انه انا اشوف ماما واخواتي بيتعرضوا للضرب للأهانة. هذا الشيء كان مؤذي لي أكثر مما أنا كنت أحس أنه الضرب ممكن يوجعني أو ممكن يؤذيني. استمر هذا الموضوع لفترة طويلة جدا، يعني لا أنكر حجم الألم اللي كنت أحسه لما أشوف الوالدة تتعرض مثلا للضرب أو إهانة أخواتي، كان شيء جدا مؤلم. كان الوالد متذبذب يعني مش واضح أبدا. فمرة بيكون يعني الجو هادئ في البيت، الأمور تمشي بسلام وسكينة، فجأة بيصير غضبان وبيصيح وبيضرب وما إلى ذلك. يعني كان الموضوع بيصير مفاجئ، يعني كان متذبذب جدا مش واضح أبدا، شخصيته غامضة شوي. فكان هذا الشيء مؤذي جدا، إنه يكون الجو في البيت لطيف وهذا، وفجأة بيصير نقاش حاد جدا ويرتفع الصوت ويوصل لمدة اليد. فما كان الموضوع واضح لي بعمر 5 سنين، يعني ما كنت أنا واعية للي بيصير، بس كنت أعرف إنه في تقريبا شبه يومي في ضرب للوالدة أو أخواتي. للأسف كنت أصغر واحدة، ولكن كانت الوالدة برضو حامل بأخ صغير، فكانت تتعرض حتى للضرب وهي بهذا الحال، فهذا كان شيء جدا جدا مؤذي لي. لا، كان الوالد أبدا ما يتردد في إنه ممكن، لنفترض إنه بيعاقب ماما على شيء معين، أو إنه بيتناقش معاها مثلا، بيتكلم معاها في مكان خاص أو بعيد عننا. لا، ما كان يتردد أبدا أمام الجميع، وكان الجميع يتعرض للعقاب، وكان الجميع المفترض أنه يشعر بخوف ورهبة طوال الوقت. يعني مستحيل تجلس في هدوء أو تحس بالأمان، لازم تكون خايف على مدار الوقت، لأنه في أي لحظة ممكن أنت تتعرض للأذى بدون ما يبدر منك أي شيء، بدون ما أنت تسوي أي شيء أساساً.
هل لو رجعتي يعني للمواقف اللي كانت تحصل، هل تعتقدين أنه في شيء كان يحصل حولكم يعني يسبب هذه الأشياء؟
أعتقد أنها كانت الحقبة الزمنية تقريبا اللي كنا فيها، كان الجميع شديد، يعني المرأة والمرأة والمرأة، فكانت الشدة تقريبا من الجميع، لكن أنا ما يعني مش كبيرة بما فيها الكفاية وأعرف قصص وحكاية صارت، لكن أنا كنت فقط أعرف إيش اللي صاير بالبيت، أعرف الألم اللي نحن نعيشه، أعرف الشعور السيء اللي يراودني دائما وأبدا. فكان الموضوع يعني تقريبا إنه نفس الزمن اللي نحن كنا فيه كان قاسي، فممكن الوالد بحكم وظيفته كمان ممكن متأثر ب الأقوال اللي بيقولوها لنفس مشايخ، ناس يعني لهم سلطة، تقريبا ممكن كان متأثر بهذا الشيء.
أنا سؤالي عن في الموضوع هذا ما هو يعني أنه أجد مبرر لما يحصل، لا أبدا، يعني ولا يوجد مبرر، ولا يعني لا وظيفة والدك ولا ظروف اللي حوله ولا أي شيء. يعني إحنا دائما نقول أنه هذه الأحداث اللي يحصل فيها العنف لا يوجد لها مبرر، يعني إحنا ممكن نحاول نفهم الأسباب حتى يمكن نمنعها، أو حتى نحاول نكشف غموض الفعل هذا، لكن لا يوجد مبرر أبدا. يعني مهما حاولتي قدر الإمكان أنه تردين العذر له، لا يوجد عذر له
فعلا.
طيب الآن الجو هذا المشحون إذا نقدر نسميه، كيف أثر على حياتك أنت بشكل شخصي وعلى حياة اللي حولك؟
الجو المشحون اللي كنا فيه المليء بالصراخ والغضب والألم كان يأثر علينا بالخوف الشديد، يعني ما نخاف خوف طبيعي من الأشياء، نخاف فوق المتوقع. يعني كل واحدة فينا كانت خائفة ما تعرف من إيش، قلقانين دائما وأبدا، حتى كانت العلاقة مع الوالدة متوترة. يعني ماما كانت تتعرض للعنف، بس ما كانت العلاقة معها كويسة لأن هي كانت خايفة، فهو دائما مسبب فجوة كبيرة بيننا نحن الأبناء وبينهم. يعني أنا ما أقدر أتواصل مع الوالدة بشكل كويس، أشرح لها إيش اللي فيني، وكذلك والدتي ما تقدر تتواصل معي بشكل كويس وتشرح هي إيش اللي قاعدة تحس فيه. لكن أنا كنت متأكدة إنه كان الجميع يمر بألم وضغط نفسي، بخوف وقلق دائم، فأتوقع إنه هو نجح فعلا بفكرة ترك الفجوة الكبيرة بيننا، وإنه دائما حتى لو ما كان متواجد في المكان، يعني سواء كان خارج المنزل أو خارج المدينة، كان ناجح فعلا بفكرة إنه يخلي القلق والخوف فينا دائم، ما في أي سبب، ولكن كنا فقط دائما خائفين ومتوترين.
إذا تسمحي لي هذا السؤال، هل
تفضل.
هل في عندك إخوان ذكور؟
طيب، للأسف عندي أخوين هم أكبر مني، ولدي واحد هو أصغر مني، فكان الجميع للأمانة بيتعرض لنفس الشيء، ولكن ما كنت بلاحظ على الذكور إنه بيتعرض للشيء اللي نحن الإناث ممكن نتعرض له.
بسبب
لا أعلم، تقريبا هو ما عنده تفرقة بين أنثى أو ذكر، الجميع راح يتعرض للأذية، ولكن كنت أحس الموضوع على الذكور أخف شوية. كان دائما الوالد، زي ما قلت لك، يمكن الزمن اللي كنا فيه الأنثى والأنثى وانتبهوا عار وعيب وما أعرف ليش، مع أن كنا جميعا بأعمار صغيرة، فتقريبا ممكن هذا الضغط الكبير كان علينا بسبب أنه زي ما قلت أستاذ أسامة، ما ينحط له مبرر، ولكن هو تقريبا كان يخاف من فكرة إنه إناث وممكن بيطلع عليه كلام أو حكي أو
فهو الآن يعني يمارس أنه يعني أنا أتجهز قبل ما يصير أي شيء، وأكون يعني أحميهم من أي شيء، بس حمايتي لهم هو هذا العنف.
ما كانت حماية بجد، ما كان كره للنساء تقريبا، كان يشوف إنه هي ما لها حق، كان يشوف إنه المفترض إنه ما تعيش حياة مريحة سعيدة، لازم دائما تكون عبدة مطيعة وتكون في قلق وخوف دائم، لا نفسيا لا جسديا لا عقليا، ما تكون متطورة ما تكون مرتاحة. كان رافض أصلا فكرة الدراسة، كان يقول ما تتعدى البنت المتوسط اللي لازم خلاص تتزوج، فكان الشيء الوحيد اللي تقدر ماما تدافع فيه عننا إنه كانت تقول لا، دراسة البنات المفترض إن هم يكملوا، كان رافض هو تماما، ولكن قدرت الوالدة إن هي تقنعه بهذا الشيء بحكم إنه ممكن يتوظفوا في دوك في المستقبل، فهو حاسبها للمستقبل مش للفائدة لنا، فكان معارض تماما لفكرة إنه تكون في سيدة في منزله مرتاحة عايشة عيشة كريمة، حاسة بسعادة وبراحة يعني ما تحس بأي ضغط، كان رافض هذا الفكرة تماما، رغم إن 6 بنات والوالدة كانت السابعة، فالعدد هذا من الإناث كانوا غير سعيدات وغير مرتاحات ويتعرضون للعنف، فحتى الشكوى في هذاك الوقت كان شيء سائد تقريبا، يعني لنفترض أنه ماما مثلا تشتكي لأهلها بيقولوا أوكي تمام نحن كمان نتعرض لهذا الشيء، أخواتي لو مثلا واحدة راح تتكلم مع صاحبتها وتشرح لها اللي صاير تقول لها أوكي نحن كمان وصاير معنا هذا الشيء، فكان شيء منتشر وسائد، لأنه هي أصلا طالعة من بيت بعنف، يعني هي أجبرت أو أرغمت على الزواج، فكانوا يشوفون إنه ضرب زوجها لها هذا شيء طبيعي، وهذا شيء بالعكس ممكن يحميها ويحمي بناتها.
فهو مبرر له اللي قاعد تسويه وقتها.
أكيد مبرر، مبرر في كل مكان، بالعكس بيشوفوا إنه الرجل هو من يضرب وهو من يعنف أهل بيته في ذاك الوقت، يعني كانت الوالدة تتمنى إنه هي تبعد عنه، ولكن بحكم إنه هي برضو تمتلك أهل غير منصفين، خلينا نقول إنه هي أجبرت على العيش معه بسبب إنه هي غير قادرة تركه بهذا العدد من الأبناء، 6 بنات و3 أولاد، ما كان عدد بسيط، فما كانت عارفة كيف تتصرف. الوالدة تزوجت بعمر صغير جدا، فما كان يعني أخذها طفلة رباها على فكرة الخوف والطاعة فقط، فكانت خايفة من فكرة إنه تنفصل، كيف راح تاخذ أبنائها، كيف راح تعيش، فكانت تعتقد إنه الصبر على العنف والقسوة مع الزوج أفضل بكثير من إنها تبعد وما تعرف مصير أبنائها بعدين كيف راح يكون. فاستمر هذا الموضوع لغاية ما كبر الجميع، وصعب الانفصال تقريبا بالنسبة لها.
كم كان عمرها وقت الزواج؟
ماما تزوجت على تقريبا كانت 13 سنة، بعدها انتقلت مع والدي لمدينة أخرى عن اللي فيها أهلها، وكانت تعتبر طفلة تربت مع هذا الإنسان اللي هي أساسا ما تعرف من هو، كان فارق العمر بينهم كبير. هي كانت في 13 سنة وهو كان في العشرينات من عمره، فأخذت فكرة الطاعة من بيت أهلها، إنه المفترض الأنثى ما ترفض أي طلب للذكر والرجل، وتعتبر حقوقها ضائعة وما تطالب بأي شيء أبداً، فقط إنه هي تقول حاضر وسم وأبداً ما ترفض أي شيء، سواء كان ضار لها أو لأبنائها أو لحقوقها وجسدها، ما ترفض أبداً. رغم القسوة اللي كانت في ذاك الزمن وفي في أهلها، يعني ماما رفضت فكرة العنف، كانت تحاول تدافع بشتى الوسائل عن نفسها وعن أبنائها، ولكن هي كانت غير قادرة تماما. كان الشيء الوحيد اللي يقويها إنه بناتي درسوا، لأنها بتعرف ناس كثير جدا أبائهم أرغموهم على ترك الدراسة والزواج مبكر، فكانت ماما تقول إنه المفترض إنه أنتم تدرسوا تمسكوا بدراساتكم وما تفرطوا فيها، أطلعوا بشهايد، كانت هذه دائما كلمتها، يعني هذا الشيء اللي زادها صبر. فكانت تشوف فعلا أخواتي مجتهدات، نتائجهم جيدة، هذا الشيء اللي كان مصبرها تقريبا، مع أنه مفترض ما تصبر أبدا، هذا عنف في النهاية، ما في أبدا أي مبرر له.
يعني أنت الآن يعني أنت بعد كل هذه السنوات وصلتي أكيد لمرحلة أنه يعني قد يكون عدم تعاملك، أو ما هو طبعا شيء منك، لكن بسبب عدم تعاملك مع الأمور بشكل أفضل في ذلك الوقت، وعدم وجود شخص يعني يقدم لك البيئة الآمنة، والشخص اللي المفترض يكون هو السند والأساس، ما يكون الشخص اللي يكون هو مصدر الخوف والقلق، ف من الطبيعي أن يعني بعد سنوات طويلة يعني تبدأ آثار الأوقات هذه، وتبدأ آثار الأمور اللي كانت تحصل لك أنك تظهر لها في حياتك وفي يومك وفي دراستك وفي تعاملك مع الناس وفي كل شيء يحصل لك يعني في الحياة هذه.
أكيد.
فإيش يعني إيش اللي صار خلال هذه الفترة حتى أنك تصلين لمرحلة تعتقدين أنك تحتاجين المساعدة وتطلبين المساعدة؟
الشيء اللي أجبرني على طلب المساعدة للأمانة ما كان لي لنفسي طبعا. بعد مرة سنين انتقلنا من مدينة لأخرى، تزوج غالب أخواتي، فكان تقريبا في المنزل أنا وأخي اللي أصغر مني، فكنت أشوف أنه بيئة مؤلمة عشنا فيها، كنت متأكدة بأنه الجميع كان مضطرب نفسيا، كنت متأكدة تماما أنه مفترض أنه الجميع يزور العيادة النفسية، ولكن بحكم أنه كنت صغيرة سن وما رح يسمع مني هذا الشيء، ما كنت أنتبه لنفسي، ما كنت أتمنى أني أكون أنا بخير، كنت فقط أفكر في والدتي وأخي الصغير أنهم يكونوا بخير، لأنهم كانوا الشيء الآمن، الجزء الآمن من المنزل، كان الباقي كله رعب وخوف، لكن ماما وأخوي الصغير كانوا الشيء اللطيف في المكان، فكنت أتمنى دائما أنهم يكونوا بخير. زيارتي للعيادة النفسية طبعا ما كان برغبة مني لنفسي، كنت فقط لأقوي ذاتي عشان أساعد ماما وأخوي، لأني وصلت لمرحلة أنه بحاول أنتحر أكثر من مرة، فعرفت أنه أنا وصلت لضعف شديد وما أقدر أنقذ نفسي، فقررت طلب المساعدة. ما كان طلب المساعدة حتى معلوم لي من قبل، يعني عرفت هذا الشيء من حلقات البودكاست، تابعت الحلقات جميعا. كان في إحدى الحلقات لا يذكرني اسمها، ولكن كنت مستضيف أحد فيها، فكان يشرح طريقة إنه كيف ممكن تساعد نفسك أو تطلب المساعدة يعني. فأذكر إنه هو قال اتصل على رقم وزارة الصحة اللي هو 937، وأطلب إنه أنت تحتاج مستشفى الصحة النفسية بمدينتك. فكان ذاك اليوم بالنسبة لي يعني نقطة تحولي بدأت، يعني نقطة تحولي بدأت من هذاك الاتصال ومن حجز الموعد على رقم وزارة الصحة. طلبت أخذ موعد، كانوا متعاونين ومتجاوبين وسريعين جدا في الرد. فقال لي تم حجز موعد على مستوصف الحي نفسه، راح تروحي للطبيب العام في طب الأسرة، راح يقيم حالتك ويكتب لك التحويل على المستشفى على طول. أنا في هذاك اليوم قبل لا أطلب الموعد أنا كنت أعتقد أنه هذاك اليوم آخر يوم لي في الحياة، كانت تقريبا حتكون آخر محاولة انتحار لي. ولكن الرادع لهذه المحاولة كان وجود أخي بجانبي، فكنت دائما ما أتأمل يعني حياة هذا الإنسان كيف راح تكون لو أنا ما كنت موجودة. كنت أعتقد أنه أنا راح أكون البطل الخارق اللي راح يحميه من كل الأضرار. ف تركت آخر محاولة انتحار، اتجهت للجوال، اتصلت على الرقم، طلبت المساعدة، حجزوا لي موعد. رحت ثاني يوم على الموعد، دخلت اتكلمت مع الطبيبة، كانت جدا رائعة يعني، اتعاملت معي بشكل جيد، أعطتني ورقة تحويل لمستشفى الصحة النفسية بجدة، وذكرت فيها إنه خلال 48 ساعة التحويل. قالت لو إنه ما دخلوك على طول اتجهي لطوارئ الطب النفسي، وأذكري إنه أنا لدي رغبة بالانتحار ولدي أفكار انتحارية. هذا اللي صار، أخذت ورقة التحويل اليوم الأول ما رحت بسبب ظروف. اليوم الثاني اتجهت أنا وسواقي لصديقتي المقربة جدا، هي كانت عارفة بوضعي، أخذت صديقتي معايا واتجهنا لمستشفى الصحة النفسية. جدا كانوا رائعين، متساهلين، متعاونين، ما كان في أي تعقيد في الموضوع. أنا كنت خائفة فقط من فكرة أن يكون في أمور صعبة وما أقدر أتعامل معها، لكن كل شيء كان سهل. وفتحت ملف، أخذت موعد، جلست في الانتظار، وبعدها دخلت على الطبيب. رويت قصتي، بعد القصة ذكر لي الطبيب، قال لي انت عارفة ايش فيك، او انت حاسة انك ممكن عارفة ايش اللي صاير معاك، ايش المرض النفسي اللي بيكون عندك. بحكم انه انا تعمقت في هذا الشيء قبل زيارتي للعيادة النفسية، قلت له اعتقد انه انا مصابة اكتئاب. فقال لي فعلا لديك اكتئاب حاد، صرف لي دواء، وبعدها بدأ مشواري في العلاج النفسي. الزيارة هذه كانت في شهر 1 هجري، كانت بداية السنة الهجرية. ما كانت للأمانة بشكل بسيط التفكير فيها. أنا كنت أفكر من زمان بزيارة العيادة النفسية، ولكن كنت أشوف الموضوع أنه هو مستحيل، مستحيل أنه أنا أقدر أزور العيادة النفسية. ما أعرف ليش، بس كنت أتوقع أنه راح يكون صعب علي الموضوع. بعد ما أنا تعمقت في فكرة الاضطرابات النفسية، المصابين بهذه الاضطرابات، البودكاست شجعني جدا جدا على إنه أنا أروح للعيادة النفسية وأطلب مساعدة. أنا كنت أعتقد إنه أنا الوحيدة في هذا العالم اللي تعاني من مشاكل، تعاني من ظروف صعبة وقاسية، ولكن بعد ما إنه أنا سمعت حلقات من البودكاست، شفت كيف الناس بيعانوا، شفت كيف إنه في أبطال فعلاً واجهوا أنفسهم وواجهوا الظروف اللي محيطة بيهم وطلعوا وطلبوا المساعدة. توقعت إنه هو حان الوقت لأنه أنا أكون أحد من هؤلاء الأبطال وأطلب المساعدة. شجعوني فعلاً بكل قصة ذكروها ورواها عن حياتهم. في قصص كانت قاسية وأصعب من قصتي، لأني كنت أرى أنه لا يوجد أحد من صديقاتي أو أقاربي عاش نفس الشيء اللي أنا عشته، وكنت أعتقد أنه أنا في مكان بعيد عن الجميع، لا أحد يستطيع رؤيتي أو مساعدتي أبدا. فكان البودكاست هو الدافع الكبير لي والأمل بعد الله سبحانه وتعالى في أنه أنا أستطيع طلب المساعدة وأستطيع إنقاذ نفسي. ولازالت لدي فرصة أخرى. أنا في فترة الحجر بكورونا كنت أحضر دورات كلية الطب، نزل دورات عن الصحة النفسية، فكانت جدا رائعة. تعرفت على أمور كثيرة، تعرفت على نفسي، أنا ما كنت عارفة إيش اللي صاير معايا، فتعرفت على نفسي، تعرفت على الأشياء اللي كنت أسويها وما كان يوجد لها مبرر. أنا ما كنت عارفة أنا جالسة أسوي أو ليش أنا ممكن أأذي نفسي، إيش الدافع اللي خلاني مثلا أحاول محاولة انتحار برغم من صغر سني يعني. فبعد حضوري لهذه الدورات، بعد سماعي للبودكاست، عرفت أنه أنا أواجه مشكلة، المشكلة اللي أنا عارفة من زمان أنه أنا أواجهها، ولكن مو قادرة أحدد هي إيش بالضبط. بدأ علاجي في شهر 1 هجري ومستمرة إلى الآن، سواء كان من علاج دوائي أو جلسات السلوك المعرفي مع الأخصائيين.
طيب، هذه الرحلة الآن اللي أنت مريتي فيها بأكثر من يعني من محطة، يمكن أنت طفلة، وهذا السبب أنه أنا بديت يمكن يعني بهذا الموضوع، وأهمية ذكر هذا الموضوع ومدى تأثيره على الأشخاص، حتى وإن كان تأثيره ما هو واضح في فترة معينة من حياتهم، حتى مع الأحداث اللي تحصل لهم يصلون لمرحلة أنه فعلا يكون هذا الأمر واضح عليهم يعني بشكل صريح. قبل ما يعني نكمل في موضوع العلاج، هل في أحداث أخرى حصلت لك وأنت طفلة إضافة لما كان يحصل لك من قبل والدك؟
أنا كنت أتعرض ل أولاً كان التعنيف، بعدها في بداية انتقالنا من مدينة لمدينة أخرى بعد سكننا بالبيت الجديد، كنا نعيش حياة صعبة من قبل الوالد، لا زال هذا الموضوع مستمر، فكنا في خوف ورهبة دائمة. فبدأت الحياة والأيام والأشهر تمضي. سكن أحد أعمامي معنا بنفس البيت، طبعا هذا من اقتراحات والدي انه هو يستطيع السكن معنا، بحجة انه نحن بنفس المدينة وهو يعني رجل أعزب فشي جيد إنه نكون كعائلة ساكنين مع بعض. كنت في عمر 7 سنوات بداية دخولي للمدرسة. كان هذا العم رائع جدا، إنسان حسسني بوجود الأب أخيرا، حسسني بعطف الأب وحنانه ولطفه. عشنا معاه أيام جدا كانت رائعة. الجميع كان يثق بهذا العم، وكان الجميع يحبه ويحترمه وحاطينه بمكانة أكبر من المكان اللي كان فيها الوالد. فكان هذا الإنسان جدا نعتبره فعلا هو البطل الخارق اللي جاي يحمينا. جيد تعامله مع أخواتي، حتى ماما يعني كان بيهدينا بيساعدنا بيطلعنا يودينا، فكان جدا جدا لطيف. ولكن في يوم من الأيام اتضح لي أنه اللطف اللي كان بيعطيني إياه العم هذا ما كان بسبب حب أو خوف أو رحمة لنا، كان يريد كسب ثقة العائلة، إظهار نفسه بالصورة الجيدة دائما، وإنه هو الرجل الجيد الإنسان الخلوق. بدأ يعاملني بطريقة غريبة، ولكن ما تكون أمام أعين أهلي، يعاملني بطريقة جدا سيئة، لكن بحكم صغر سني هذاك الوقت ما كنت أعتقد إن هي طريقة سيئة. كان وقتها بيحبني في الأمور، مثلا أشتري لك الشيء اللي تبغيه، أوديك المكان اللي تحبيه، فكنت أستغرب من طريقة تعامله معايا، أو إنه ليش يجي في بالي إنه هذا الإنسان بيعاملني بطريقة غير ما بيعامل أهلي فيها، أو هذا الشيء بيسويه من يعني من دون علمهم. استمر هذا الموضوع من سنة أولى ابتدائي لغاية 5 ابتدائي. كان بيتحرش فيني جسديا، ما كنت واعية للي بيصير، كنت أعتقد إنه هذا شيء طبيعي، زي ما كنت أعتقد إن العنف من والدي شيء طبيعي. فكنت أشوف إنه هذا الإنسان لطيف، فتوقعت وقتها إنه هذا الشيء طبيعي يعني. اتطور الموضوع بعدها، صار هذا الإنسان السيء القذر بيأخذ أخواني اللي أكبر مني معاه، بيعلمهم على هذا الشيء، على التحرش عشان أكون صريحة يعني شوية. فكان الموضوع يتم من 3 أشخاص بنفس الوقت وفي نفس المكان، فكان هذا الشيء غريب بالنسبة لي، وكنت أعتقد أنه إلى الآن الموضوع طبيعي وأنه ما في أبداً أي غلط. ولكن كان الشيء اللي يلفت انتباهي بذكرهم كلمة أنه لا تقولين لأحد، الموضوع يكون بيننا، الموضوع ما يطلع لأحد، وراح نجيب لك اللي أنت تبغيه. هذا الشيء اللي كان أستغرب منه، وإنه ليش ماما مثلا ما تعرف هذا الشيء، ليش إنه أخواتي مثلا ما يعرفوا بهذا الشيء. بعد 5 ابتدائي عمي ترك المنزل، استقل، واستمر الموضوع مع أخواني. من 5 ابتدائي إلى الأولى ثانوي أنا أعاني من موضوع التحرش من أخواني. الموضوع أول كان مثلا بشكل لطيف، أو إنه راح نجيب لك اللي تبغيه أو راح نعطيك اللي تحبيه أو ما إلى ذلك، يعني من مغريات للطفل. لما كبرت ووعيت وعرفت أنه في الثاني متوسط، هذا الشيء إجرامي اللي بيسووه، وأنه شيء غلط يحدث مع أي أحد. من المدرسة كان في توعية، وكان فكرة أنه التحرش وما التحرش وكيف نحن أنفسنا من هذا الموضوع. عرفت وقتها ثاني متوسط أنه أنا جالسة أتعرض لتحرش، ولكن ما أقدر أطلب المساعدة من أي أحد في المنزل بحكم أنه الوالد كان شديد جدا. كنت أخاف، كان الصمت دائما هو خياري الوحيد. كنت أتعرض للضرب برضو من أخواني المتحرشين، إلى ما وصلت لأولى ثانوي. أولى ثانوي واحد من أخواني غادر البلاد كبعثة، والآخر غادر المنزل كدراسة. ارتحت من هذا الموضوع في عمر 17 سنة، ولكن بقيت آثار هذا الشيء علي أنا. يعني كنت لما أتعرض لتحرش في خلال هذه السنوات واكتشفت إن هو تحرش وعرفت إيش هو، كنت بعد ما يحدث التحرش ما كنت أكره الأشخاص اللي تحرشوا فيني، كنت أكره ذاتي، كنت أكره نفسي إنه ليش الشيء هذا بيصير معايا أنا. فكنت بأدخل على دورة المياه، كنت بأخذ أعتذر يعني عن ذكر هذا الشيء، كنت بأجرح نفسي. كان ليس رغبة في انتحار، ولكن رغبة في إيذاء نفسي بشكل شديد بسبب الشيء اللي أنا أتعرض له. كانت مشاعر جدا مؤلمة، وفكرة إنه أنا بأذي نفسي بهذا الشكل الحاد والمرعب أفقدتني الألم أساسا. أنا ما كنت أشعر بالألم، كنت أحس إنه في ألم في روحي فقط، ولكن جسدي أنا ما عاد أشعر بالألم. استمر هذا الموضوع اللي هو إيذاء نفسي إلى فترة بداية العلاج هذه السنة. كنت أول ما تعرض لتحرش على طول بأذي نفسي بشكل مرعب، وكان بيستمر هذا الموضوع طوال الفترة، سواء كان أحد بعدها تحرش فيني أو لا، كنت بأستمر بإذاء نفسي. يعني ما رح أخفيك إنه بعض الأحيان أستيقظ من نومي لإذاء نفسي فقط، إنه وصلت لمرحلة إنه أنا أبغى أأذي نفسي في كل الأوقات سواء كان بتحرش أو بدون، ولكن كان الشكل الـ الأكبر في إذاء النفس كان بعد التحرش. كان الموضوع بأنه معاقبة الذات أو كره الذات تقريبا معاقبة ذاتي وكره ذاتي بنفس الوقت. أنا كنت أعتقد أنه أنا سيئة فقط، أنا ما كنت أشوفهم أبدا سيئين، أنا ما كنت أشوف أنه هم أذوني، لا، كنت أنا أكره ذاتي، كنت أكره ذاتي من الشيء اللي أنا أعيشه في نفس اللحظة في لحظات التحرش. كنت أكره ذاتي، كنت أعتقد أنه أنا الشخص الملام، كنت أعتقد فقط أنه أنا اللي أتحمل مسؤولية هذا الشيء، وأنا الغلطانة أولاً وآخراً. أنا ما كنت أنظر لهم بنظرة كره، ما كنت أنظر لهم بنظرة أنهم تحرشوا فيني أو أذوني جسدياً، كنت فقط أفكر بأنه أنا الشخص السيء فقط. كنت أآذي نفسي وأكره ذاتي لأنه أنا الشخص السيء، مع أنه زي ما قلت أنا ما لي يد في الموضوع، ولكن كنت أعتقد أنه أنا الشخص السيء لأنه هذا الشيء بيصير معايا. كانت تكونت الفكرة في بالي أنه هذا الشيء يحدث للأشخاص السيئين، فما كنت أعتقد أبداً أنه ممكن يكون الغلط منهم، لأنه كانت 2 من أخواني وعمي، فكنت أعتقد أنهم كويسين، ولكن أنا كنت السيئة.
يعني لما نرجع ل لعمك والأسلوب المتبع هذا، يعني والشخص اللي الشخص اللي يسمع يعني حلقات البودكاست ويركز في الوصف يعني المشاركين للشخص المتحرش القريب كلهم يتفقون على نفس الوصف، هو طيبة هذا الشخص، هو حبه الخاص لهذا الشخص، يعني هو إظهار الحسن منه، وهذه هي الصورة يعني هذه الصورة الصحيحة للمتحرش، الشخص اللي قريب منك. يعني لا تعتقد أنه الشخص اللي الشخص السيء أو الشخص الشرير أو الشخص اللي يعني اللي ممكن تتوقع منه، لا. وللأسف في العالم كله، ليس عندنا يعني في المجتمع العربي، في العالم كله التحرش من الأقارب هو أكثر بغيره من الغرباء. يعني نسبة أنك يحصل لك تحرش من قريب هي أكثر بكثير من أن تحصل لك من غريب. لذلك في بعض الأحيان للأسف قد يكون الشارع هو أكثر أمانا من البيت في حال وجود مثل هؤلاء المجرمين، وسبب أنه المجرم يعيش مع الضحية والضحية لا تستطيع الحديث، وهذا المجرم ليست صورة المثالية للمجرم، هذا هو أخ وعم، فكيف يحصل منه هذا الشيء؟ وكل القصص اللي سمعناها يعني في الحلقة في البودكاست كلها تجتمع على شيء واحد، أقصد عن اللي فيها تحرش، كان تحرش من قريب. يعني لا يوجد الآن يمكن تحرش إلا يمكن قصة أو قصتين هي خارج البيت، لكن الكل يجتمع أنه حصل له في البيت.
أنا للأمانة في حياتي، في جميع سنوات حياتي اللي أنا عشتها، لم أتعرض للتحرش أو الإيذاء الجسدي أو اللفظي خارج المنزل. في حياتي ما مريت بإيذاء من أشخاص غرباء، ما أفتكر حتى بشخص اللي نفترض أنه تلفظ بكلمة بذيئة أو مسيئة لي خارج المنزل. كان التحرش والألم والعنف والفقدان الثقة بالنفس والاضطرابات النفسية، كان كل هذا الشيء نابع من داخل الأسرة، كان من داخل المنزل. فهذا الشيء فعلا يعني مؤلم إنه يكون زي ما قلت أستاذ أسامة، إنه الشارع أأمن من المنزل. أتمنى أن تكون التوعية أكبر فعلا في موضوع التحرش داخل المنزل. أتمنى أن يكون الأمهات مصغين أكثر لأبنائهم، قريبين لهم، لأنه فكرة التحرش لما يتعرض لها الطفل ويحتاج يتكلم، يحتاج يوصف لأحد الشيء اللي هو بيصير معه، فبيلاقي الرفض ليس للفكرة أنه هو يتكلم عن هذا الموضوع، الرفض له تماما بأنه يتكلم بأي شيء. عدم الإصغاء، عدم تفهم هذا الطفل الصغير، عدم تفهم مشاعره. أنا كنت طفلة هادئة جدا لدرجة أنه أي ضرر ممكن يصيبني أنا ما أتكلم أساسا، من قبل موضوع التحرش، العنف، لنفترض تعرضت لمشكلة سواء كان خارج أو داخل المنزل، أنا كنت إنسانة ما أتكلم أبدا، ما أشرح الشيء اللي صاير معايا. كان هذا الشيء بسبب الخوف، خوفي من التواصل مع والدي ووالدتي. زي ما قلت لك إنه الوالد لما ترك الفجوة الكبيرة بيننا صار التواصل صعب جدا. حتى بعد ما كبرت وبعد ما عرفت الأمور اللي الصعبة اللي أنا مرت فيها بعد موضوع التحرش، كان يستصعب علي فكرة إنه أنا أروح لوالدتي مثلاً وأحكي لها اللي صار، لأني كنت أعتقد إنه أنا راح أقتل. يعني مش إنه راح يرفض رأيي أو كلامي أو يصدقون أو ما يصدقون، كنت أعتقد إنه أنا راح أقتل أساساً. فكنت دائماً في خوف وصمت، وفقط عاقب نفسي بجرح وإذاء حالي. كنت أشعر بشعور إنه أرتاح مثلا لأني أذيت نفسي، أنا أتعرض للأذية الخارجية من أحد غريب، فيكون الأفضل إنه أنا أأذي نفسي. ف أتمنى فعلا أن يكون الآباء والأمهات قريبين من أبنائهم، يسمعون لهم. إذا كان الطفل ما يتكلم، إذا كان الطفل ما يشرح إيش اللي صاير معه، حاول تفهم منه، حاول أنت تكلمه، حاول تكون أفهمه من نظراته، من تصرفاته، من خوفه، من ردات فعله. زي ما قلت، أنا كنت طفلة وما أقدر أتكلم، ولكن لو الوالدة أو الوالد فكر إن هما ممكن يتكلموا معايا، أعتقد إنه أنا كان تجاوبت معاهم وحكيت اللي صاير قبل لا يتفاقم الموضوع. ولكن للأسف كانت ردة الفعل الصمت والصمت والصمت إلى ما لا نهاية. إلى هذا الوقت الوالد والوالدة ما يعرفوا باللي صاير، ولكن فضلت إنه أنا أحكي لأخواتي أتفهم هذا الموضوع. وللأسف اتضح أنه في كثير منهم عاشوا هذه التجربة، وكان برضو من الأقارب وفي صغرهم، وبرضو كان الصمت هو الخيار الوحيد لنا، إلى أن صار كل واحدة منهم شخصية معينة، سواء اللي كانت تخاف أو اللي تقلق أو المكتئبة. طلعنا من هذا المنزل بالاضطرابات النفسية اللي فينا وبالصمت فقط، ما كان في أي حل آخر.
بالنسبة للآن يعني الرحلة هذه، رحلة العلاج، شهر واحد السنة هذه طبعا.
أي بداية السنة هذه
الآن، يعني تقريبا سبع شهور الفترة هذه، كيف كانت هذه الرحلة، رحلة العلاج؟
رحلة العلاج الدوائي أولا جدا جدا رائعة، مع أنه كنت خائفة من فكرة الاستمرار على دواء، لأنه كنت أعتقد أنه لو بيوم من الأيام ما استطعت أنه أذهب للعيادة أو أصرف الدواء، رح أوصل لمرحلة خطيرة أو ممكن تصير لي انتكاسة مفاجئة في نفس الوقت. ما كان عندي وعي كفاية بفكرة الأدوية، ولكن ثقفت نفسي من هذا الجانب، أخذت معلومات من فيل كفاية عن الأدوية وكيف عملها بالجسم، وكيف أنه ما هي الأثار الجانبية لها. فجدا كانت رائعة، سواء كان أنا في فترة من الفترات كنت ما أنام، أوصل ليوم يومين وثلاثة أيام وأربع أيام أنا ما أنام أبدا، فكنت أوصل لحد الجنون، وكل الأفكار اللي كنت أمر فيها كانت سلبية جدا وخطيرة. المهدئات اللي أخذتها، دواء الاكتئاب اللي أخذته، ساعدني فعلا. شفت الفرق بحياتي، وشفت قدي إيش إنه الأدوية ما هي زي ما يعتقد الجميع أنه ممكن، أو البعض أنه ممكن تسبب إدمان أو أنه ممكن تضرك أكثر مما هي تفيدك. أبداً، هي فعلاً لها أثار جانبية، ولكن فائدتها جداً كبيرة وعظيمة. فهذا العلاج الدوائي. العلاج الـ بالجلسات مع الأخصائي النفسي العظيم، جدا جدا من أروع الشخصيات اللي مرت علي في حياتي، يعتبرون فعلا أبطال في حياتي، أعتبرهم أنقذوني فعلا من الظلام اللي كنت فيه، أنقذوني من الأفكار الانتحارية. لو أحد سمع الشيء اللي أنا بقوله على أساس إنه هي وظيفتهم، أنا شكرتهم أكثر من مرة إنه شكرا لكم على الشيء اللي أنتوا بتسووه، فكان الرد إنه هذه وظيفتي. يا عزيزي، أنا أعرف إنه هذه وظيفتك، ولكن في كثير من القصص اللي سمعناها عن مدى سوء الأخصائيين النفسيين، عن الأخصائي النفسي اللي يكون أصلا متحرش، أو الأخصائي النفسي اللي يكون أساسا مؤذي، أو الأخصائي النفسي اللي يكون أساسا مش مهتم باللي جالس يسمعه من المريض. فكان جدا تجربة رائعة، الجلسات مع الجلسات الأكثر كانت مع الأخصائية هناء الحربي، جدا إنسانة فظيعة في التعامل، رائعة لدرجة إنه حتى إيمائي، نظرتي أو الشيء اللي ما يعجبني بتكون فاهمة علي فعلا. أنا كنت خايفة من فكرة إنه الأخصائي النفسي ممكن يحكم عليك، الأخصائي النفسي ممكن ما راح يتجاوب معك بشكل كويس أو راح يستهين بمشكلتك. كنت للأمانة قبل لا أخوض التجربة أستخف بفكرة العلاج النفسي السلوكي اللي هي الجلسات، كنت ما أعتقد إن هي شيء جيد أو ما أعتقد إنه منها فائدة تذكر. لكن اللي غيروا هذه النظرة لي، اللي صححوا الأخطاء اللي كانت ببالي، جدا أنا فخورة فيهم، فخورة بأنه في ناس يعني سلاحهم الوحيد هو الكلمة، هو ما بيده شيء يجي يحميك أو بيبعدك عن الأذية أو الآلات الحادة بالمنزل أو إنك تأذي نفسك بأي طريقة. كان الشيء الوحيد اللي عندهم إن هو الكلام، كلمتهم كانت مؤثرة ولها وقع كبير فعلا بالنفس. فكنت أفكر مرة واثنين وثلاثة في كلماتهم بمجرد خروجي من العيادة، كيف إنه أنا كنت غافلة عن تصرفاتي، كيف إنه أنا كنت في ظلام، كنت في شعور مؤلم. الاكتئاب كان أشبه بضباب كثيف يعني يقف حاجبا لرؤيتي، مانعا لي من التواصل مع ذاتي، مع مشاعري. كان أشبه بالأصح لو بنوصفه، كان أشبه بمرض عضوي يختار كل يوم جزء من أجزائي ويتلفه. الاكتئاب كان شيء جدا مؤلم، كان شيء جدا عميق، كان شيء يعني سوداوي. كنت ما أقدر أنقذ نفسي بأي طريقة من الطرق، لكن الأشخاص اللي فعلا ساعدوني وأنقذوني صديقتي المقربة ناجية، وكانوا الأخصائيين النفسيين. بعدها، بعد رحلة علاجي وبعد ما بدأوا أهلي يعرفوا، أخواتي، بعدها بفترة بسيطة بدأت أنا أتكلم وأقول لصديقاتي إنه أنا أتعالج نفسيا من الاكتئاب ومن اضطراب شخصية، عشان لو كان في وحدة بتمر بنفس المشكلة وما هي قادرة، ما هي قادرة تساعد نفسها، بتشوف إنه في غيرها ترى بتعالج ومر بمشاكل ولكن يقاوم إلى أن يوصل لبر الأمان. أنا الشيء اللي شجعني فعلا ودفعني للكلام، ولأنه سواء كان من النقاش مع الأخصائيين النفسيين أو الطبيب أو حتى صديقاتي أو أخواتي، الشيء فعلا اللي خلاني أثق بهذه الفكرة أنه هي راح تنجح. الشكر له أولا وآخرا لك أستاذ أسامة وللبودكاست، للأشخاص جميعا المشاركين في حلقات البودكاست، كانوا جنود للمعركة اللي أنا أخوضها ضد الاكتئاب. ما حفزني أحد أو مسك بيدي أو طلعني من العتمة اللي أنا فيها إلا الحلقات اللي أنا كنت بأسمع لها، إلا الأبطال اللي موجودين اللي بيروون قصصهم بكل شفافية، بكل وضوح، بكل ألم، ولكن وصلوا في النهاية لبر الأمان وأصبحوا يعني أشخاص عظيمين. قصصهم جدا مؤثرة، قصصهم جدا يعني تخليك تشوف حالك إنه أنا فعلا زيهم بطل ومريت بهذا الشيء، فلازم أطلع نفسي من هذا الحفرة وأنقذ نفسي. وبهذا الشكل وصلت لمرحلة إنه أنا مستعدة للعلاج النفسي بالجلسات. كنت للأمانة مستخفة جدا فيه، ولكن تغيرت وجهة نظري بسبب الأشخاص اللي أنا خدت معهم هذه التجربة. أنا كنت أسمع أنه في أخصائيين أو معالجين سيئين، فكان ردة الفعل بتكون سيئة، إنه لا أنا ما أبغى الجلسات العلاجية. ولكن اللي صار معايا حببني فعلا بهذا الشيء، فشكرا لهم، إنه كنت خائفة جدا فعلا من خطوة العلاج النفسي بالجلسات، فكنت خائفة جدا، ولكن تغير هذا الشيء.
والله بالحق الله يعطيك العافية بداية، يعني على هذا الـ يعني الـ 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 فكرة المشاركة والرغبة في المشاركة لأي شخص، يعني مثل في بعض الأحيان أحيانا شخص يشارك تجربته ويمكن ينسى هذه التجربة، يمكن حتى ما نعرف منه الاسم، يمكن حتى ما نعرف اسمه، يعني هو شارك هذه القصة وراح ولا يدري، يعني ولا يعرف مدى تأثير هذه القصة عليه وعلى الناس اللي حوله، على الأشخاص اللي استمعوا لهذه الحلقة، آلاف الأشخاص اللي يسمعون ويتأثرون بشكل أو بآخر من التجربة. وأهم شعور يعني يواجهه الشخص أنه في غيري من يمر بهذه التجربة، وأنا لست الوحيد اللي يمر بهذه التجربة. فأنا أشكر لك يعني هذه المشاركة، والله يعطيك العافية. في شيء لو في من يعني الآباء والأمهات اللي يسمعون هذه الحلقة، إيش ممكن تعطينهم نصيحة؟
أولا النصيحة الأولى، دعوا خلافاتكم ونقاشاتكم المشاكل اللي بينكم في مكان بعيد تماماً عن الأبناء، هذا شيء مؤثر جدا، مؤثر وهادم للنفسية. الشيء الثاني، شخصيات الأطفال تختلف تماما عن بعضها البعض، في طفل خائف، في طفل خجول، خلوا تركيزكم على فكرة إنه تكونون قريبين من أبنائكم، تسمعوا لهم، ولو ما سمعتوا حاولوا تتكلموا، ممكن نقاشك مع ابنك رح يكشف لك أسرار غامضة عن هذا الطفل، ما رح يكون بالحسبان هذا الشيء، إنه أنت عرفت عن ابنك شيء كبير منه هو بسبب بس نقاشك معه. فأولا وأخيرا حابة أقول إنه احتوى أبنائكم، دعوا المنزل لهم آمن وأكثر الأماكن أمانا، حتى لا يفكر الطفل بأنه يلجأ لأشخاص سيئين من الخارج، أو أنه يسكت عن حقه، أو أنه ممكن يتعرض لأذية كبيرة ويعتقد أنه هذا المفترض الشيء اللي أنا أعيشه. احتوهم، اهتموا فيهم، هذه أمانة من الله سبحانه وتعالى أعطاها لكم، أحسن تربيتهم فالجميع محاسب أمام الله.
الله يعطيك العافية، الله يعافيك، شكرا، شكرا لك ولمشاركة هذه الطيبة. يعني أنت الآن كنت من ضمن هذه التجارب، وشكرا لك، وأشكر كل شخص شارك هذه التجربة. وأنا يعني استمراريتي حقيقة مرتبطة بهذه المشاركات ووجودها، فشكرا، شكرا لك.
الله يديك العافية.
شكرا لكم يا أصدقاء لسماعكم لهذه الحلقة، لا تنسوا تقييم البودكاست على آيتونز، نشر حلقات عبر منصات التواصل المختلفة يساعدنا كثيرا. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا البودكاست، أتمنى منك تتواصل معي على البريد الإلكتروني وهو osama@wajdan.co، وتجدون طرق التواصل في وصف هذه الحلقة. أي شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة. وشكرا لكم، أنا وسام من جيفان، وكنتم